نفديها واحدة بس، أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين الركن الحجر الأسود والركن اليماني، فتكون الكعبة بين يديه. ولو خدنا خط مستقيم لفوق كده يبقى العراق الشامي، في النص بالضبط ايه؟ المسجد الأقصى. فكان صلوات ربي وسلامه عليه حريصا على ذلك أيما حرص، إلا أنه يتبع أوامر ربي ومولاه. عند البخاري عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت الحرام صلى الله عليه وسلم. وهنا في درس مهم جدا، ساعات الواحد فينا الشرع يأمر الأمر بس نفسه بتحب إيه؟ أمر آخر، نفسه تهوى وتتمنى. يغلب هوى الشرع ولا هوى النفس؟ خلي بالك، وده بمنتهى البساطة، هوى الشرع الدين أول، لكن عند الجد وعندما يحك المحك اللي بيحصل النفس أول. فانتبه يا أخي حبيب، يعني عشان ما يحصلش غلط كتير. النبي صلى الله عليه وسلم تلافى الأمر، جمع بينهما وجمع صحيح، وهذا وجه رائع جدا في أصول الفقه. لو استطاع الجمع بغير مخالفة فلا بأس بذلك. صلى 16 شهر أو 17 شهر إلى بيت المقدس، ثم إنه صلى أول صلاة صلاها إلى الكعبة العصر. يوم الأيام جاء جبريل قبل صلاة العصر فقال: لنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال ليصلي بالناس العصر، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقف في مؤخرة المسجد ولا يقف في صدر المسجد. حدث حوار، ايه الموضوع؟ قال لهم الدنيا اتغيرت، بدل ما نصلي الجهة دي هنصلي في اليد. هذا من المواقف العظيمة جدا في نفس السيرة، ما فيش ولا واحد من الصحابة قال له ليه؟ ها؟ نعم؟ ما حدش يتكلم خالص. الأمر قبل كأنه أول مرة يفرض، بدل ما نصلي كده هنصلي كده، خلاص نصلي كده. طب ليه؟ هذا من تمام الإيمان والتصديق بنبوة رسول الله. لو كان النبي قال لهم ده الشمس بتطلع من المغرب كان هقولوا ايه؟ آمين، ويحلفوا على كده، يحلفوا، رغم ان احنا شايفين انها بتطلع من ايه؟ من الجهة دي. منتهى الدقة والانضباط في الاتباع. لذلك كما يقول ابن مسعود أن الله تبارك وتعالى كما اصطفى نبيه من الخلق اصطفى له أصحابه من الخلق، أصحاب مختارون، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مختار من دون الناس صلى الله عليه وسلم. صلى بين صلاة العصر، خلي بالك الرواية دي فين؟ في البخاري، هذه أصح رواية، أن أول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بالناس إلى المسجد الحرام صلاة إيه؟ العصر. هو غزوة بدر الأولى أو ما يسمى بدر الصغرى، وفيها ذكرنا أن كرز بن جابر سطى على شرح المدينة فاقتاد الإبل بين يديه، فنادى المسلمون اللطيمة اللطيمة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله معه ليدركوا شرح المدينة، ففاتهم كرز بما أخذ من لقاح المدينة هاربا، وانتهت الرحلة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى وادي بدر. وكانت هذه أول مرة يضع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه عند عين بدر، وكأن هذا توطئة أو تمهيد أو إرهاصات كما نقول علشان يعرفوا أصحابه جغرافيا المنطقة. إذن إخراج النبي صلى الله عليه وسلم في بدر الصغرى لم يكن جزافا، وكأنما هو شيء مقصود في أقدار الله. ربنا تبارك وتعالى أخرجه ليعلم هذه المنطقة ويراها ويرى كيف يسير إليها من أخسر الطرق، ثم يرى أين الماء ويرى أين ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أينزل والماء أمامه أم الماء خلفه، والأفضل له الجهة الشرقية أم الجهة الغربية أم الشمالية أم الجنوبية. يتعرف صلى الله عليه وآله وسلم على هذه المنطقة. وقع شيء ثاني ربما في نظر الدرس للسيرة أن يكون بعيد عن الأحداث، ولكنه في الحقيقة هو من صلب الأحداث التي تؤهل وتجهز لوقعة بدر، ألا وهو قول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، إلى آخر الآيات. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يصلي إلى قبلة أبيه إبراهيم، ألا وهي الكعبة المشرفة. إلا أنه مع أول التشريع صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يولي وجهه قبالة المسجد الأقصى، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان كلما صلى في الكعبة صلى إلى الكعبة بين يديه، الكعبة وهي بين يديه إلى المسجد الأقصى، يعني كان يختار الجهة في الكعبة اللي فيها يكون متجه إلى المسجد الأقصى، شريطة إن الكعبة تكون بين يديه. سؤال عابر كده، ممكن واحد من حضراتكم يعرف يحدد بقى المكان اللي كان بيصلي فيه صلى الله عليه وسلم؟ انت وانت في المسجد الحرام تصلي في اي مكان، تبقى الكعبه قدامك، يبقى انت اصبت على القبله، ثم تكون الكعبه بين يديك الى المسجد الاقصى، تصلي فين؟ ثاني جهه، يعني الكعبه مرسومه كده اهو مربع، في جهه كده فيها اللي بيسموه الحجر، مش كده برضه؟ الحجر ده فيه ركن اسمه الركن العراقي، وبعدين ركن الشامي، تنزل تحت كده شويه الركن حجر اسود الركن اليماني. يبقى النبي كان بيصلي هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ كان بيصلي فين؟ ها؟ لا والله ما صلى هنا. فين؟ لا يصلح هذا التصرف ابدا الا في جهه واحده بس. النصاص اللي كان يصلي بين الركن الحجر الاسود والركن اليماني. فتكون الكعبه بين يديه، ولو خدنا خط مستقيم لفوق كده يبقى العراق الشامي، يبقى في النص بالضبط ايه؟ المسجد الاقصى. فكان صلوات ربي وسلامه عليه حريصا على ذلك ايما حرص. إلا أنه يتبع أوامر ربه ومولاه. عند البخاري عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت الحرام صلى الله عليه وسلم. وهنا في درس مهم جدا، ساعات الواحد فينا الشرع يأمر الأمر بس نفسه بتحب ايه؟ امر اخر، نفسه تهوى وتتمنى. يغلب هوى الشرع ولا هوى النفس؟ خلي بالك، وده بمنتهى البساطه، هوى الشرع الدين اول، لكن عند الجد وعندما يحك المحك اللي بيحصل النفس أولا. فانتبه يا أخي حبيب يعني عشان ما يحصلش غلط كثير. النبي صلى الله عليه وسلم تلافى الأمر جمع بينهما وجمع صحيح، وهذا وجه رائع جدا في أصول الفقه. لو استطاع الجمع بغير مخالفة فلا بأس بذلك. صلى 16 شهر أو 17 شهر إلى بيت المقدس، ثم إنه صلى أول صلاة صلاها إلى الكعبة العصر. يوم من الأيام جاء جبريل قبل صلاة العصر وقال لنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فخرج ليصلي بالناس العصر، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقف في مؤخرة المسجد ولا يقف في صدر المسجد. حدث حوار، ايه الموضوع؟ قال لهم الدنيا اتغيرت، بدل ما نصلي الجهة دي هنصلي فين؟ الجهة. هذا من المواقف العظيمة جدا في نفس السيرة. ما فيش ولا واحد من الصحابة قال له ليه؟ ها؟ نعم؟ ما حدش يتكلم خالص. الأمر قبل كأنه أول مرة يفرض. بدل ما نصلي كده هنصلي كده، خلاص نصلي كده. طب ليه؟ هذا من تمام الإيمان والتصديق بنبوة رسول الله. لو كان النبي قال لهم ده الشمس بتطلع من المغرب كان هقولوا ايه؟ آمين، ويحلفوا على كده، يحلفوا رغم ان احنا شايفين انها بتطلع من ايه؟ الجهة دي. منتهى الدقة والانضباط في الاتباع. لذلك كما يقول مسعود أن الله تبارك وتعالى كما اصطفى نبيه من الخلق اصطفى له أصحابه من الخلق. أصحاب مختارون، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مختار من دون الناس صلى الله عليه وسلم. صلى بين صلاة العصر، خلي بالك الرواية دي فين؟ في البخاري. هذه أصح رواية، أن أول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بالناس إلى المسجد الحرام صلاة إيه؟ العصر. للأمانة العلمية قد تجد في بعض الكتب الأخرى أنها صلاة الظهر، فلا حرج. طب يعني أنهي واحدة فيه بدعة التويهون؟ لا، كل راو روى ما رآه، كل راو روى إيه؟ ما رآه. وصلاة العصر أرجح، أن هذا هو الذي عليه جمهور الرواة الذين رأوا صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج رجل ممن كان معه صلى الله عليه وسلم فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. أنا لسه بصلي العصر مع النبي دلوقتي أهو، صلينا تجاه فين؟ مكة. فداروا كما هم قبل البيت الحرام. أنا عاوزك تتخيل المشهد ده لما تقرأ في السيرة ما تعديش بسرعة. صعب على الخلوة إيه؟ يعني إحنا قفل وشنا كده، إحنا مضبرين بقى وشنا كده. طب كويس، طب والإمام يعمل إيه؟ الإمام وقف هنا، قالوا صلوا كده، اتضيرنا كلنا بقى وشنا الناحية دي، الإمام هيتضير بوش معانا كده بس بقى ينفع كده؟ لذلك الراوي قال إيه؟ فداروا داروا، خدوا دورة كاملة، كله لف عن نفسه، لأن قام خد دورة شاب هنا ومشى حد قدام وانتصب القبلة في اتجاه آخر. وفي هذا من الفوائد الفقهية ما الله به عليم، إذا كانت الحركة في مصلحة الصلاة فلا حرج. الإمام أكيد مشى كم متر؟ 7، 8، 10، 15 متر. وهما في الصحابة بشر، هما بيلفوا كده، قال له وسع خلي بالك مش عارف، لازم بيحصل، لازم بيحصل. ورغم ذلك ما زاد في الصلاة ركعة ولا نقصوها ركعة، فدل على أن الحركة في الصلاة إن كانت في مصلحة الصلاة فلا بأس بذلك. هذا من الدروس الفقهية. طبعا في فائدة تانية عظيمة جدا في المسألة وهي ايه؟ تصديق خبر الواحد. حفظت مهمة جدا. الرجل كان ومصر قال أشق قال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله الآن إلى المسجد الحرام. لو أنا وأنت معه كنا عملنا إيه؟ لا، لما خلص صلاتنا الأول بعد مطمئن لازم نسأله، وما ينفعش واحد، لازم نسأله على الأقل كام؟ اثنين. ومسألة مسألة عظيمة جدا، ده لازم كان شاهد ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة كمان، فنكمل صلاتنا بعد نروح. طبعا أكيد سيعتمد في قلبي وفي قلبك، ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الرواية خلاف الشهادة، في الرواية يقبلون خبر الواحد، هذا من أشد وقائع تأييدا لمذهب أهل السنة أن أحاديث الآحاد يعمل بها في العقائد كما يعمل بها في العبادات والمعاملات. لم ينتظر لحظة، ما قالوش طب بعد الصلاة، لا لا لا. طيب مين الصحابي اللي قال ده؟ البخاري لم يذكر اسمه، ذكر في غيره، لكن البخاري ما ذكروش، مجهول. ولكن جهالة الصحابي لا تضر في الرواية، احفظ القاعدة دي، جهالة الصحابي في الرواية لا تضر. ثالثا ورابعا، أكيد إنك في جمهور من اللي في المسجد عارفين صوت مين؟ الصحابي. زي ما الصلاة يجي واحد بره، يا جماعة اللي في الجامع في كذا كذا كذا، احنا 15 50، أكيد في 5 6 مننا هيكونوا إيه؟ يعرفوا صوته. فصدقوه، لأن الرواية عند الصحابة وعند التابعين وجمهور أهل الحديث لا تحتاج إلى ما تحتاج الشهادة من اثنين لما فوق. لو الحديث جالنا واحد عن واحد عن واحد اسمه حديث إيه؟ أحاد. أو في أحد طبقاته رواية طبقة فيها واحد بس اسمه أحاد. هذا الأحاد طعن في مظاهر العلم قال يؤخذ به العلم في العقائد. هذا لا يصح. الصحيح من كلام جمهور الحديث أنه يعمل بالأحاد في العبادات ويعمل به أيضا في العقائد. طب إيه أشهر حديث في الدنيا؟ حديث أحمد. حديث إنما إيه؟ تخيل إنما الأعمال بالنيات، ده اللي يقول عنه نص في الإسلام الحديث حديث أحاد. يعني لو رفضت حديث الأحاد يبقى هنلغي ده. لذلك احفظ اخي الكريم هذه الروايه دي مهمه جدا جدا. استدار وصلوا الى جهه البيت الحرام. طيب خلص المساله؟ لا ما خلصتش. لما خلصوا الصلاه طبعا حاجه في قشات، الموضوع جديد. من ضمن القشات، طب في ناس صلوا معانا للمسجد الاقصى ما صلوش المسجد الحرام، والناس دول ماتوا، موقفهم ايه؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. فسمى الله تبارك وتعالى الصلاه ايمانا، وهذا من زياده التاكيد على صدقهم رضي الله عنهم وارضاهم. ومنهم اسعد بن زراره من اشهر القبائل الانصار رضي الله عنه وارضاه. طيب خلص الصلاة، تم النقاش، الله تبارك وتعالى قرر النفوس بيحد. تعدي الحادثة دي بسهولة كده؟ لا ما تعديش طبعا. المجتمع ما الآن بالمنافقين، وما زالت المدينة محضنا جديدا للإسلام، فالمنافقون يشدون شدهم ويكرون كرهم على المسلمين. فرصة. قامت لليهود قيامتهم وللمنافقين قيامتهم، وأخرجوا الأقاويل والإشاعات في كل مكان. قالوا: لو كان هو صحيحا في دينه ما بدل قبلته. ما بيبدل ليه؟ هو كل يوم بيقول لنا كلام، وهذا نسخ في لغه العرب اسمه نسخ، ينسخ شريعه بشريعه. هذا النسخ غير صحيح، وشريعة موسى لم يكن فيها نسخ. فأنزل الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. خلي بالك هنا من محورية القتال عشان تتعلم ازاي تنخش الكاف. اول شيء ربنا تبارك وتعالى سمى الطاعنين على تحويل القبلة سفهاء. المسألة مش محتاجة كل التفكيك، المسألة محتاجة شيء واحد: محمد هذا نبي يوحى إليه أم لا؟ أجيبون في ذلك. إذا اتفقنا أنه نبي خلاص هو يوحى إليه، فكل ما فهمه ذات المسألة. إذا قلت أنه غير نبي انتهت المسألة برضه. لا نطالبكم بالتكاليف الشرعية. سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طب هي قبلتنا احنا انتبهتكم انتم؟ خلي بالك يجي واحد يعني الشيخ يعني ما يصحش كده، انا عايز شكلك تكون وسيم وجميل، لحيتك ما تبقاش طويله قوي كده، سويها كده عشان يبقى شكلك جميل. انت مالك انت؟ انت لا انت بدقن ولا بلحي ولا برجل ولا انت مالك؟ قول لك اصل المنقبه دي شكلها مش كويس، وطلع مراته جنبه لابسه ربع في نص. انت مالك انت؟ خلاص تقول ايه؟ ما ولاهم عن قبلتهم. لو قالوا ما ولاهم عن قبلتنا كنا نقول لهم شركاء معنا. قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل اجابه ربانيه، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ده موضوع بتاع ربنا ما فيش فيه. ربنا قال له صلي هنا حاضر، قال له صلي هنا حاضر. يتأمنوا معانا الأول بهذا الرب وبهذا النبي ونتفق. إذا اختلفنا في الرب وفي النبي فما دون ذلك لا نقاش فيه. أما ما تحتجون به من النسخ فأنزل الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. برضه المسألة في ما ننسخ، فالله هو الذي ينسخ مش انت ولا انا، فلا علاقة لي ولا لك بذلك. انا بقول الحدث ده مرتبط جدا بغزوة بدر. واحد يقول لي يعني ايه علاقته بغزوة بدر؟ العلاقة من جهتين، الأولى أنه وقع بين يدي غزوة بدر. يرحصه قدام الغزو. نمرة اثنين أنه نقل أعين المسلمين من بيت المقدس إلى البيت الحرام، فحدد الجهة أولا قبل أن تنظر أعينكم لبيت المقدس. عليكم أولا أن تمهدوا المسجد الحرام. لا يصلح لكم أن تقيموا دولة، أن تقيموا أمة وقبلتكم بين يدي أناس كافرين. كيف نصلي نحن الآن لمكة ومكة محتلة؟ أكيد طول ما أنت بتصلي سيعتمد في نفسك هذا الأمر، ما ينفعش، لازم نحرر مكة، لازم لازم. طبعا أنا لا أقول لمكة لم تكن محتلة، الواحد يقول محتلة، لا مش محتلة طبعا، مكة لها بين يدي المسلمين الحمد لله. ولكن لو أنت الآن صليت بيت المقدس إلى حسب نفسك ستعتمل في نفسك أمور كثيرة. قبلتي مختلة أنا أصلي، هذا ما يهيج نفسك على القتال وعلى الجهاد. فأراد الله أن يوجههم لجهة الجهاد الأولى ألا وهي مكة، شرفها الله. ثم كان من تصدير النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين على كلام اليهود، إن اليهود أساتذة في الكلام، واحنا بنغتال الان اغتيال من الصحافه واغتيال من الاعلام واغتيال من محطات التلفزيون. اغتيال بيغتالونا اغتيال، اخوه كتير جدا وشباب كتير جدا ناس كتير جدا المعلومه بتاعته كلها بياخدها من ايه؟ يعني من الصحافه، من الجورنال، من التلفزيون، لكن يقعد يقرا ويذاكر ما بيذاكرش، هو اسير لغيره. فهل الاسير أن يتكلم في فكاك الأحرار؟ ما ينفعش. اقعد الأول اعرف التمييز. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد هذه الفتنة الشيرة عنه صلى الله عليه وسلم، فقال في أهل الكتاب كما روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أهل الكتاب، إنهم لم يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة الذي هدانا الله إليها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. ثلاث أمور يحسدون على يوم الجمعة، يحسدون على القبلة، يحسدون على كلمة آمين. طبعا اليهود يوم الأجازة الرسمي بتاعهم إيه؟ السبت. عن النصارى الأجازة الرسمي إيه؟ الحد. المسلمين الأمم المتحدة تاخد أجازة يوم إيه؟ السبت والحد. أوروبا كلها بتاخد أجازة إمتى؟ السبت والحد. آسيا كلها أجازة إمتى؟ السبت والحد. إحنا عندنا بدأ يفكروا شوي. كان الأول الجمعة ده بقى الجمعة وإيه؟ يعني الموضوع تمهيد والإرهاصات بقى هنبقى السبت برضه إيه؟ يعني الجمعة صلاة الجمعة زي الظهر ما تفرقش بقى. خلي بالك احذر، احنا بنقع فريسة لأناس لا يراعون في المهم إلا ولا ذم. طبعا الثاني قبلة، هذا هو محل الحديث، يعني الثالث على قولنا خلف الإمام آمين. طبعا ده شيء أنا شخصيا بستنكره على الإخوة كلهم في كل الصلوات اللي هي صلاة جهرية. الإمام واحد يرفع صوته ليه؟ ولا الضالين، صوته عالي. المسجد 100 واحد لابد ليه خايفين تقولوا آمين؟ ليه الإخوة ما بيرفعوش صوتهم في آمين؟ ألا ترى أن هذا الأمر غير صحيح؟ أنا تحدث في مسجد أنك تجد فيه كلمة آمين إيه؟ واضحة عالية كده، مفيش. حتى اللي بيقول آمين بيقولها كده على حياته كأنه مكسوف يقول آمين. يعني فضل الشيخ يقول إيه عشان مبقاش معانا دول؟ مش آمين. هو إيه الموضوع؟ ولو واحد جه وقال آمين بعد الصلاة بالراحة بالراحة، ادعو إلى سبيل ربك بحكمة في العظمة الحسنة. يا أحمد إيه علاقة ادعو إلى سبيل ربك وبقولنا آمين؟ لازم آمين بوضوح. المهم هذه الواقعة كانت بين يدي غزوة بدر، وأنا أديتك الرابط بين الأمرين. وعندي شيء مهم جدا، هو إن عامة رواة السيرة من سلف الأمة من أكابر أهل العلم دايما يجيبوا الحادثة دي قدام بك. بعض المحققين في زماننا المعاصر بدأ يأخرها عن إيه؟ عن بدر. أنا أقول بقلب مطمئن إن هذا السياق القديم الذي عليه سلف الأمة هو الأقرب إلى الصواب، لأننا مأمورون باتباع من سلف. بعض العلماء على خاصة الحديث يقول لك لا، أصل الموضوع عشق مسائل دراسات حديثية. لا يعقل إن جمهور علماء السلف من رواة السيرة على خاصة منهم أئمة في الحديث، أئمة في الحديث كابن كثير مثلا، الحافظ ابن كثير، والإمام الطبري موسوعة شاملة، وينقلون أنا هذا عن ابن إسحاق إمام هذا الفن، إمام هذا الفن، وبعدين أجي أنا أقول لا ده الصحة خطأ. لا، هدي هؤلاء في رواية السيرة هو الأولى والله تعالى أعلم. تجينا حادثة ثانية بين يدي غزوة بدر، والحادثة دي لها ارتباط برضه بدر مهم جدا، إرهاصات لبدر يعني، حتى عجيبة غريبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل الصوم يوم ده ليه؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وإلى آخره. قال نحن أولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم، وقال لئن عشت من قبل أصومن التاسعة والعاشر صلى الله عليه وسلم. وكان يصوم صلى الله عليه وسلم من كل شهر ثلاثة أيام اللي بيسموها القمرية خلاف هذا اليوم. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه صلوات ربي وسلامه آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخر الآية. فأبدل الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء الذي يفتخر به اليهود بشهر كامل في السنة. وهذه المسألة من أعظم مسائل التدريب على الطاعة. الصيام مدرسة يقول. أمر الله نبيه أن يلزم أمته بالصوم. خلاص نزل الصيام عاشوراء ما عادش واجب، كان في الأول واجب. ارتفع وجوب عاشوراء حل مكانه ايه؟ رمضان. بالشرط الأول في رمضان انه كما كان يستطيع ان يفدي مكرم الصوم فيفدي ولا يصوم، فكان الناس وبين الصائم وبين مفطر حتى نزلت خواتيم الآية في القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فكانت هي هذه المرحلة الثالثة في الصوم، فأصبح الصوم إلزاما وواجبا على القادر وعلى غير القادر. العجيب أن الأمر بالصيام بصيام رمضان في أي سنة؟ السنة الثانية من هجرة صلى الله عليه وسلم زي تحويل القبلة. وفي هذا الشهر رمضان أول شهر يصومه تأتي وقلعة وغزوة بدأت هذا الشهر، يعني كأن تحويل القبلة هداية عامة للأمة إلى الطريق، والأمر بالصوم هداية عامة للأمة وهداية خاصة لتربية أفراد الأمة، ثم بعد ذلك على الأمة أن تنطلق فتجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. يبقى أخواننا اللي بيقولوا جهاد 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 وحي على الجهاد وهم مش متربيين ولا متعلمين ولا أصحاب عبادات ولا أصحاب ديانة ولا أصحاب توحيد، يقول يا أخي اتق الله في دينك، أنت عند أول عائق هتسلم هترجع، ما ينفعش. موضوع محتاج إلى تربية طويلة. الجهاد مش كلام، الجهاد عمل. فكل آخر ساعات كده نفسك تشتغل الجهاد أقول أنا أعذرك، الجهاد كل النفوس تتوق إليه نعم، ولكن من يبرز للجهاد؟ المسألة محتاجة تربية لي وإيه؟ لي ولك، حتى إذا برزنا لهذا الأمر كنا أهلا له بفضل الله تبارك وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى كما جاء في كتب كثيرة من كتب السير أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السنة السنة الثانية أن يصوم بهم رمضان، ثم يخرج لصلاة الفطر بهم فيصلي بهم صلاة عيد الفطر أول مرة في الإسلام، وأن يعلمهم الزكاة المشهورة اسمها زكاة الفطر. بل إنه في كتب كثيرة من كتب السير لكن مسير مختلفة أنه صلى الله عليه وسلم السنة علمهم زكاة الأنصبة، يعني زكاة الحيوان، زكاة الزروع، زكاة الذهب، زكاة الثمار، زكاة الأصول، كل شيء من هذا بلغ كذا في كذا بلغ كذا في كذا، كل هذا وقع في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم. قلت لك أن بين الحدثين تمهيد بين يدي غزوة بدر. إذن الآن ندخل في غزوة بدر. طبعا بداية أنا متأكد أن كلكم حافظين غزوة بدر، أنا فاهم كده كويس، بس على قول بتوع الإعلام أرجو منكم أن تسمحوا لي أن أعرضها عليك، فربما تجدون شيئا جديدا، ربما تجدون شيئا جديدا. الأمر الثاني أرجو لإخواننا أن بدر ما تكونش مسألة عرض لحدوتة وقصة، لا شك أن السيرة من جمالياتها أنك تعرضها كقصة، كقصة متكاملة تضفي عليها جمالا صحيح، ولكن لا تعدم القصة بترك فوائد. لازم تاخد فوائد من كل شيء يمر عليك فين؟ في القصة. قصة بدر من أول فوائدها إن اسمها بدر. اسمها إيه؟ بدر. موضوع ثاني تشكيل شوية. ها؟ مش ملاحظ ان كلمة بدر دي فايدة؟ مش البر ده القمر وفي ليلة كماله وتمامه، مش كده برضو؟ يبقى الاسم حتى ليه ايه؟ ليه اشارة، ليه اشارة غزوة بدر. زي ما بقول دايما ان اول من اسهى من الرجال ابو بكر، ما انت شايف ان اسمه كده ابو بكر، يعني هو الذكر بتاع الامة دي، الذكر بتاعنا، الذكر بتاع الامة دي كلها. هو مين؟ هو بكر الامة وبكر الامة رضي الله عنه وارضاه. اهل العلم ساعات في اشارات في السيرة ما تعرفش منها، بس مش معنى الاشارات ان احنا دراويش اصل شوية، لا، الاشارات تكون موزونة بابة شرعية برضه. طيب، الله تبارك وتعالى ذكر قصة بدر في القرآن كثيرا، مثلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم مدد يا سيد. أنا أقول مدد يا سيد أن السيد هو الله. طبعا عندنا كمان هنا مدد السيد يعني مين؟ حديث صححه ابن تيمية أن السيد هو الله، قل مدد يا سيد أنا أطلب من مين؟ ولكن الوجود الإشكالية فيها أوعى تقولها، ما تقولهاش، ما تقولهاش برضه. أن يمدكم بكام؟ بألف من الملائكة إلى آخر آيات وسياق الآيات في القرآن رائع جدا. ممكن سياقك تستغني عن القصة بسبب القرآن، بس الحقيقة أن القصة في السير فيها أمور كثيرة جدا مش موجودة في القرآن، تحتاج مني ومنك كده النوع من إيه؟ يعني زي ما بيقولوا كده نتف ولطائف علمية ونكات لغوية، حاجات جميلة كده في السيرة، بس عايزة واحد مصحصح مش واحد ماهر. إيه رأيكم؟ صحصحوا معايا؟ أنا بقى نص ساعة، هاخد نص ساعة بس. صحيين معايا ولا نأجل غزوة بدر؟ بس أنا شايف واحد بينام ولسه داخل الجامع دلوقتي واسمه مش هقول. طبعا الواحد يتوب ينام بعد كده. انا تابعوا انا بقى انا عارف عايز اقول لك ايه. قصه بدر عايزه مني ومن حضرتك الاول تخيل لمشهد. مشهد ايه المشهد؟ مشهد ان المدينه صارت دوله. اتفقنا على كده في الدرس السابق ولا لا؟ حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس في المدينه عمل ايه؟ طلع في غزوات، والغزوات كلها قلنا كانت مبتدئه بجهه مين؟ جهه مكه، بيقرب من مكه، وبدا يقطع الطرق على مين؟ على اهل مكه، وحط علامات لحدود المدينه في كل مكان. فبدا الرعب ينتشر فين؟ في مكة، دولة ناشئة سهمها يعلو ودولة قوية سهمها ينزل، والدولتان تتصارعان على جزيرة العرب. هم يعلمون أن من تبوأ سدة الحكم في هذه الجزيرة ساد ما بعدها من البلاد. فدولة ناشئة دائما يا اخواننا الدولة الناشئة بيكون أبنائها فيهم ايه؟ نعم، حماس. الله يفتح عليك، عندهم حماس وانطلاق. اما الدوله المهزومه بيكون ابنائها في نوع من ايه؟ من الخوف والفتور والتراجع. خلاص الدوله مهزومه. هذه دوله وهذه دوله. اهل المدينه تركوا اموالهم في مكه وخرجوا لله تبارك وتعالى. فلما سمعوا بالقافله خرجوا ليحصلوا اموالهم. سيقول قائل طب ما انتوا كده بتجيزوا اخذ اموال الناس، ودي شبهه بيلقيها المستشرقون والعلمانيون على المسلمين. انتوا كده بتقولوا محمد خرج للعير وليس لنفير، يا محمد خرج يقطع الطريق علشان ياخذ امانه مكه. صبر رسول الله. لما ليبيا زعلت مع امريكا اول حاجه امريكا عملتها ايه؟ ها؟ الله تجميد جميع الارصده الليبيه في جانب بنوك العالم. الله. طب ما حدش قال امريكا حراميه ليه؟ لما ايران عملت بالثوره الكذابه بتاعت الخميني اول ما عمل الغرب والشرق وامريكا اول شيء تجميد جميع اموال ايران. ده تجميد يعني ايه؟ تعرف تجميد يعني ايه في لغه اقتصاد؟ يعني انت بتديني 1000 جنيه جمدتها لك لمده 30 سنه جمدتها يعني ايه؟ يعني هي الرقم ما يزيدش. اه انا شغالها 30 سنه تكسب 50,000 جنيه تجي لي بعد 30 سنه الفلوس اقول لك 1000 جنيه. لكن 50,000 المكسب ما لكش فيه. هي سرقه. الان الذي يحدث من انهيارات في اقتصاد امريكا والغرب والشرق الا ترون ان هذه سرقه لاموال الاثرياء العرب والمسلمين؟ هذه سرقه لاموال المسلمين. في تجار مسلمين لهم اموال في بنوك امريكا واوروبا اموال سيئه. هو له 100 مليون بتوعه باسم خلاص دول وديعه عندك. انت خسرت في المشروع انا ماليش علاقه. انا ليه عندك وديعه كام؟ ليه بتحملني خساره في خساراتك؟ حملني خساره لما اكون شريك لك؟ لا. بعض الاقتصاديين العرب من السعوديه بيقول ان العرب خسروا حوالي 70% من اموالهم المودعه في بنوك امريكا. اموال مودعه في البنوك ودايا. ليه؟ اليس هذه سرقه؟ ولكنهم يجيزوها للامريكان لان احنا ابناء بوش وابناء اوباما. وما يزيدون به ضحكا علينا كل اوباما بارك حسين عشان كده يقنعونا من اصل مسلم. فخليكم حلوين كده بلاش اللؤم واللف ده. ليه؟ يا اخي الحقيقه ينبغي ان تفهم اذا كانت لنا دوله حق لنا ان نحارب اعداءنا بكل السبل التي نصل بها لرفع قضيتهم. الان كوريا تضرب سوالف. امريكا عملت ايه؟ حصار حق كوريا. اي مركب داخل كوريا هنصدرها. صار كل اللي فيها من اكل وشرب كله يتاخد. ليه؟ باي حق؟ كده كل دول العالم اي اموال رايحه لدوله نصادرها. نصادر نصادر ليه؟ وهذا جائز في القانون الدولي المعاصر. لكن لما نيجي نطبقه على المسلمين يبقى ايه؟ يبقى عدوانيه، يبقى تطرف، يبقى قطع طرق. لان التعامل معك ومع ما تحمل من منهج لابد ان يختلف. بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخبار ان ابا سفيان بن حرب وكان اذ ذاك على مله الكفر قد افل من الشام راجعا في عير لقريش فيها جميع اموال قريش. عير فيها 1000 بعير 1000 جمل تحمل جميع اموال قريش. عاد رجل واحد اسمه حويط بن عبد العزى ما اداش ماله لابو سفيان راح يتاجر الوحيد. كل اهل مكه اعطى ماله لمن؟ لابو سفيان. الا ترى الا ترى اخي العاقل ان هذه قاصمه الظهر لدوله الكفر حينما نكسر اقتصادهم كسره كاسر الاقتصاد بمنتهى الوضوح. ما الذي يمنعني ان اقسم ظهر عدوي اقتصاديا وهو يريد ان يقسم ظهري عسكريا؟ ده عاوز ياخد ارضي وبيتي وبلدي ومراتي وعيالي. احنا دلوقتي كلنا بنتحايل على اسرائيل ويجي نتنياهو ويجي الدوله ايه؟ لا مش هنتراجع ل 67. مفيش تراجع. بتهبل ولا ايه؟ علم وزير خارجية كده لن نتراجع. عايزين يصنعوا نفك لهم شوية مستوطنات من عشوائية لكن المستوطنات الكبيرة لا. وما زلنا نلهث ونجري وراء ايه؟ الصبح الكذاب. يا اخي ينبغي ان تفهم السياسة الدولية اللي بيسموها دولية لا تبنيها الا القوة. لو جاءت القوة اقوى من امريكا هتغير. الصين كل يوم تعمل تجارب نووية، يقدر حد يتكلم عن الصين؟ هتروح طبقت المناسب القوي روسيا كلمة تعمل تجارب، محدش يتكلم. احنا مجرد قلنا هنعمله مشروع نووي سلم، والله العظيم سلم، وانا اقسم بدم عنهم، اقسم بالله سلم. انا بقى انا اقسم انه سلم، انا عارف اصل انا دخلت المشروع عديت منه، انا رايح مطروح خمسه مره ما فيش حاجه، ده شويه عيشه شو كان بيت كده مبنى جديد، قال لك ده مبنى النووي المصري، طب ده احنا معديين جوه المبنى جوه السلك، وده الطريق الرسمي، احنا مش داخلين هروب مثلا، ده واحد معانا من المنطقه، انا عايزين نتكلم هنا، تعال ندخلكم المنطقه كده نزور واحد في السكه، اتاري جوه الموضوع في بلاد وناس ساكنين وعايشه، انا قلت ايه بقى؟ ودخلنا نزور الناس وشربنا شاي وطلعنا ولا اذن نووي ايه؟ ورغم اول ما قالوا قال لك امسك. انا طبعا فهمت ان احنا بنتكلم عن النووي اللي هو باعتبار النواه الموجوده في حبه الطمر. هم فاهمينه على معنى ثاني. فاحنا الكلام مننا صعب لان احنا اضعاف كلام، اما اللي يبني السياسه الدوليه الاقوياء. ولا مراجعه، امريكا احتلت العراق كلها بدون اذن من الاسلام، وهذا معلوم مشهور، حد يطلع في امريكا بعد كده طلعوا لهم قانون مخصوص ان يجوز ان يعملوا كذا كذا. الله، هو ايه؟ الشاهد احفظ مني بس اخوك، ولا اصل القانون الدولي ده دراسات، لازم ندرس القانون الدولي، القانون الدولي وفلان الاستاذ القانون الدولي، لا 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 سيبك من هذا كله، احنا فاهمينه. القانون الدولي لا يبني الا من؟ الا الاقوياء، اصل ده مش وحي من الله. هتشوف ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم فرض قانونا دوليا جديد. لما عمل دولة قوة ازاي فرض قانون دولي جديد؟ وكل الامم سلمت لهذا القانون الدولي الجديد. اتعلم من سيرة النبي. هو قبل سيدنا عليه وسلم كان في قانون دولي مكتوب في الكتب ما كانش فيه. هو لما عمل قانون جديد فرضوا على الناس خلاص الكل سلم اليه. ألف جمل فيها خيرات من خيرات الله تبارك وتعالى. يقولها أبو سفيان معه 30 و40 رجلا. يعني الموضوع مغري. معه عمرو بن العاص نخارة بن نوفل من قناة العرب ماشيين عرب. ولكن الخبر لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كأنه طامع في الصفقة. هذا أمر سيرفع اقتصاد المدينة سنين وسنين وسنين وسنين. ويكسر ظهر مكة سنين وسنين وسنين وسنين. فلابد أن نسعى في رفع شأن بلادنا. وبالأخص أنه على القواعد الشرعية هؤلاء محاربون الأمة الإسلامية. ومال المحارب حلال للمسلم. خلي بالك عشان تتعلم. أنا أقول مال مين؟ مش مال النصراني واليهودي، واحد نصراني جنبك تروح سارق ده حلال، لا. النصراني اللي معانا مش محارب. أنا أقول مال المحارب، من يشن حرب على المسلمين تمكنا منه بأي مكان ماله حرب لنا، ولا شك في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الخبر فاستنصر المسلمين صلى الله عليه وسلم، ونادى في الناس وقال كلمة رائعة. خلي بالك، هذه عين قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، أي ينفلكموها نفل من الله. بعد ما ربنا ادالهم نفل تيجي تقول ده قطع طرق، تقول ده سياسه دوليه، ما نعرفش احنا السبب الكذاب بتاع دي، ولا نعرف قطع الطرق الكذاب بتاع دي، نعرف ان هذا نفل من من؟ من الله. يبقى دي السياسه الدوليه الجديده، هذا نفل من الله لنا. فانتدب الناس اهل الملك تمام، خفف من خفف، ثقل من ثقل، واحد لبس هدوم الحرب وجاب السلاح والسيف والحرب، واحد طلع بهدومه عادي مع عصايه، واحد طلع عادي، كل واحد انخرج يريدون العيره ولا يرغبون في النفير، مش خير حرب. ظنوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلقى حربا. سمعوا؟ اطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي خرجوا؟ هنحكي طبعا بالتفصيل. لكن دي مقدمه كده للمدينه. خبر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه، المدينه كلها اجتمعت كله طالع جاهز مع النبي صلى الله عليه وسلم. وانتبه ان هذه اول غزوه بهذا الحجم. اول غزوه بهذا الحجم. اعظم غزوه مرت قبل كده كان عددهم 200. خارجين لغزوة، المرة دي حتى عرق أفطر يرتقي. على الجانب الآخر أبو سفيان كان رجلا خبيرا خريطا بشؤون الحرب والدنيا، داهية. أبو سفيان كان داهية من بني الكفار، ولما أسلم كان داهية من بني المسلمين. هو ماشي كل ما يقرب المدينة، المدينة هنا طرق مقفولة، كل ما يقرب عارف يدخل فين، في مرحلة خطر بيقرب المسلمين. فكان يبعث بين يديه من يتحسس له ومن يتجسس الأخبار من الركبان، أي عرب ماشيين هين تجين منين هين فين قابلتوا مين، يوم يعرف إن الأخبار إيه، إيه السكة، لا الطريق سالك أمان ولا مش أمان، كل ذلك خوفا على ما معه من الأموال. حتى بلغه الخبر أن محمدا خرج يريدك ومالك. واحد قال له كده، قال خرج محمد لك يريدك ومالك، عاوز ياخدك انت والعجل كله. فلما بلغ ابو سفيان الخبر شرف تصرفين كلاهما يدل على براعه ومهاره وذكاء ابو سفيان. عمل امرين في منتهى الذهاء والذكاء. الاول ارسل الى اهل مكه بسرعه رساله عاجله لاهل مكه مع رجل اسمه بنضر بن عمرو، قال له انزل بسرعه مكه جري، قل لهم ان اموالكم في خطر وان محمدا خرج الينا يريد العير، فانتدب الناس لاموالهم الحقونا. وعمل تصرف ثاني وراح انحاز بالعير كلها للبحر، بقى المدينه هنا والبحر هنا، بدل ايش في النص بين المدينه والبحر، راح رايح على الساحل خالص ومشى بسرعه من على الساحل. عاوز يهرب الاموال، وقال لاهل مكه ايه؟ ادركوا اموالكم. يبقى هو مامن نفسه منين؟ من الجاهزين. في هذه الاثناء وقع في مكه شويه طرائف جميله، في مكه جميله جدا ما تمرش عليها. يبقى احنا صورنا حال المدينه وصورنا حال مين؟ قافله ابي سفيان. انتقل معايا مكه بقى. مكه وقع فيها يعني مجموعة من الأمور رائعة، يعني الحقيقة أنا كنت هختصرها، أنا حافظها الحمد لله، بس قلت بدل ما اختصر أو أقول من حفظي، في أمور تحتاج ساعات في الرواية إلى النقل بدقة، إن النقل بدقة فيها يكون أنجح وأنجع، يكون في فوائد عظيمة جدا لي ولك. وقع في مكة في أثناء وقائع طريفة. من الوقائع الطريفة أن عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت رؤيا، شافت رؤيا، رؤيا مفزعة صعبة بالنسبة لها، فبعتت لأخوها العباس عبد المطلب، وكان إذ ذاك الكفر، قالت له أنا شفت رؤيا عاوز أحكيها لك، بس الكلام ليك لوحدك، وأنت عارف كلمة السر عاملة إيه؟ ما تقولش. قالت له أقولها لك أنت وما تقولش لحد يا عباس. والظاهر العباس ده زينا بالظبط كده، أو إحنا اللي زيه. قالت ولا تخبر بها احد. قال وما ذاك يا اختاه، شفت ايه؟ قالت له رايت رؤيا افضعتني وخوفتني، واخاف ان يدخل على قومك منها شر مصيب. انا شايف الرؤيا في مصيبه كده جايه لمين؟ لاهلنا في مكه. فاكتم علي ما احدثك ولا تخبر احد. قلت شفت ايه؟ طبعا عندنا احنا هنا في مصر اقول له ايه؟ شفت ايه؟ قول له صلي على رسول الله، زيد النبي صالح، يعني بناخد فيلم، قول شفت ايه وخلاص. والله الصلاه كنت نايم ونايم على جنب اليمين وشي لده، كذاب والله يا اخي. انت كنت نايم، مين قال لك اني كنت على جنبك اليمين؟ اصل انا كنت نايم وعلى جنب اليمين. نقول له اه الكلام ده كان اول ما نمت، لكن لما كنت بتحلم في الرؤيه كنت على جنب اليمين ولا على الشمال؟ ولا على ظهرك ولا واقف على الارض؟ محدش يعرف. قال وما رايت؟ قالت رايت راكبا اقبل على بعير له حتى وقف بالاقطح. شفت واحد راكب ناقه داخل مكه حتى وقف بالاقطح، ايه الابطع ده؟ وادي يدخل على الكعبة. كان اسمه ابطع ليه؟ كله حصن. دلوقتي بيستفد كله، كان كله حصن، فاللي يقع من على الجمل ينبطح، يبقى اسمه ايه؟ هي اي ارض فسيحة عند العرب فيها حصن تسمى ايه؟ بطحاء. فوادي اسمه ابطح. تقول حتى وصل الابطح فصرخ باعلى صوته قال الم فروا يا ال غدر، الم فروا يا ال غدر، الم فروا يا ال غدر لمصارعكم في ثلاث. يا اهل مكه انفروا، يا اهل الغدر انفروا لمصارعكم، بعد ثلاث ايام هتموتوا كلكم. تقول في الرؤيا فأرى الناس اجتمعوا، اهل مكه طلعوا له جري، كل ده فين؟ اجتمعوا حوله.